هذا هو الشريط الثاني من كتاب الدولة الأموية، أعوان معاوية. اعتمد معاوية على مجموعة من الأبطال لتذليل الصعاب التي واجهته وكبح جماح المتمردين عليه، وكان معاوية يبحث عن الأعوان الأكفاء حتى بين أولئك الذين كانوا موالين لعلي أو اعتزلوا الفتنة قبل أن يصبح معاوية خليفة. ومن هؤلاء عمرو بن العاص الذي سنرى أنه لم تكن علاقته بمعاوية علاقة ود وصفاء، والمغيرة بن شعبة الذي اعتزل الفتنة خلال الصراع بين علي ومعاوية، وزياد بن أبيه الذي كان من قادة الإمام علي. وسنتكلم عن كل من هؤلاء كلمة فيما يلي. عمرو بن العاص هو ابن عم معاوية، وهو من دهات العرب وكبار القواد، وقد مر بعض الحديث عنه في الأجزاء السابقة، ولكن نضيف هنا نقطة مهمة توضح فطنة معاوية ودهائه، تلك أن أحاسيس عمرو تجاه معاوية لم تكن ودية، ولا كانت أحاسيس معاوية ودية تجاه عمرو، ولكن إدراك معاوية أن عمرًا أحد الدهات المشاهير وحاجته لمثل هذا الداهية، وإدراك عمرو أنه يستطيع أن يجني ثمار ما يقدمه لمعاوية من خدمات، هذا الإدراك من الداهيتين جعلهما يتعاونان ويتبادلان المنفعة، ويخفي كل منهما ما في نفسه تجاه الثاني. وقد كان ذلك الإحساس المكنون يظهر من حين لآخر، ولكن كل منهما كان من القوة والفطنة بحيث يستطيع أن يعيد هذا الإحساس إلى ستره ومخبئه. حدث ابن طباطبا قال: ومن دهاء معاوية استمالته لعمرو بن العاص أحد الدهات المشاهير. وقد كان عمرو عندما نشبت الفتنة بين علي ومعاوية معتزلا الفريقين، فرأى معاوية أن يستمله ويتقوى به، ووعده ولاية مصر. ومصر كانت الأمل الذي تهفو له نفس ابن العاص، فقد كان هو قائد الجيش الإسلامي الذي فتحها، وكان أول ولاتها في عهد عمر بن الخطاب. وبهذا انضم عمرو إلى معاوية وساعده مساعدة كبيرة، مع أنه لم يكن بينهما مودة قلبية، وكان يتباغضان سرا، وربما ظهر ذلك على صفحات وجهيهما وفلتات ألسنتهما. ومما يدل على ذلك أن معاوية سأل يوما جلساءه وفيهم عمرو: ما أعجب الأشياء؟ فأجاب عمرو: أعجب الأشياء أن المبطل يغلب المحق. وكان بذلك يعرض بمعاوية وعلي، فقال معاوية يرد عليه: بل أعجب الأشياء أن يعطى الإنسان ما لا يستحق إذا كان لا يخاف. وكان معاوية بذلك يعرض بعمرو وولاية مصر. ومع ما كان بين الاثنين، فقد اتسعت نفس معاوية لعمرو واستفاد منه وأفاده. ومما يدل على ذلك أيضا ما رواه الطبري أن عليا شق الجموع في موقعة صفين حتى أصبح على مقربة من معاوية، ثم صاح به: يا معاوية، علام يقتل الناس بيننا، هلما أحاكمك إلى الله، فأينا قتل صاحبه استقامت له الأمور. فقال عمرو لمعاوية: أنصفك الرجل. فقال معاوية لعمرو: ما أنصفت إذ حثثتني على مبارزته، وإنك لتعلم أنه لم يبارزه رجل قط إلا قتل. قال عمرو: ولكن لا يجمل بك إلا مبارزته. فأجاب معاوية: طمعت فيها بعدي يا ابن العاص، وإنك تعرف أنه لا عيب في تحاشي اللقاء مع علي. ولما اكتمل الأمر لمعاوية أعطى مصر لعمرو طعمة له جزاء خدماته، فظل واليا عليها حتى مات سنة 43 هجرية. وبعده ولاها معاوية عبد الله ابن عمرو ابن العاص، فبقي واليا عليها حوالي سنتين. المغيرة بن شعبة. كان المغيرة كما قلنا معتزلا الفتنة، فلما تم الأمر لمعاوية استدعاه معاوية لأنه كان يعرف قدراته ومواهبه، وولاه الكوفة. والكوفة والبصرة كانتا أكثر البلاد عداء للأمويين، ولذلك كان يختار لهما أقوى الولاة وأكثرهم إخلاصا. وكان المغيرة من أحسن الولاة الذين ساسوا الكوفة، لأنه استطاع أن يضمن الطاعة لأمير المؤمنين بأقل ما يمكن من الضحايا والدماء. وقد وضح سياسته بقوله: لا أحب أن أبدأ أهل المصر بقتل خيارهم وسفك دمائهم فيسعد الخليفة بذلك وأشقى أنا. ويعز في الدنيا معاوية ويذل المغيرة في الآخرة، ولكني قابل من محسنهم وعاف عن مسيئهم وحامد حليمهم وواعظ سفيههم حتى يفرق بيننا الموت. وقد ظل المغيرة واليا على الكوفة حتى مات سنة 51 هجرية. فضم معاوية ولاية الكوفة إلى والي البصرة ذي اليد الحديدية والقلب القاسي زياد بن أبيه. زياد بن أبيه، وزياد بن أبيه هذا كان واليا لعلي على بلاد فارس، وقد حاول معاوية أن يستمله في حياة علي فلم يستطع. فلما قتل علي خشي زياد على نفسه فاعتصم بفارس ولم يبايع، ورأى معاوية أن يتغلب عليه بالحكمة فأرسل إليه المغيرة بن شعبة، وما زال به حتى بايع بعد أن أرسل إليه معاوية كتاب أمان. ويعرف زياد هذا بزياد ابن أبيه أو بزياد ابن سمية نسبة إلى أمه سمية، إذ لم يكن له أب معروف، فقد حملت به أمه نتيجة اتصال غير شرعي. ويقال إن أبا سفيان اعترف قبل موته بحضرة بعض الشهود بأنه الذي اجتمع بأم زياد. وزياد على كل حال ليس مسؤولا عن هذه الجريمة التي ارتكبتها أمه أو ارتكبها الرجل الذي اتصل بأمه. ووهب الله زيادا براعة فائقة وبطولة نادرة، مما حدا بأبي سفيان أن يعترف بأنه أبوه، ولكن نسب زياد إلى أبي سفيان لم يثبت إلا في عهد معاوية سنة 44 هجرية، حيث اعترف معاوية بأخوته له لينتفع به وبمواهبه. ومنذ ذلك الحين أصبح يطلق عليه زياد ابن أبي سفيان. وقد ولاه معاوية البصرة وخراسان وسجستان، وكانت بلاد العراق كثيرة الشغب على معاوية، وكان التمرد كثير الانتشار في بلاد العراق، ولذلك استعان معاوية على هذه البلاد بأكثر الناس صلة به وأقواهم إلى إعادة الأمور إلى نصابها. فلما دخل زياد البصرة خطب الناس خطبته المعروفة بالبتراء، لأنه لم يبدأها بحمد الله، وهي خطبة قوية جدا عدد فيها مساوئ أهل البصرة، وتوعدهم بالويل والثبور، وأقسم لهم فيها لا يأخذن المقيم بالضاعن أي المسافر، والمقبل بالمدبر، والمطيع بالعاصي، حتى تستقيم قناتهم. وبر زياد في قسمه، بل زاد عليه أن أخذ بالشبهة. ومما يروى عن أخذه الناس بغير حق أن العسس قبضوا على أعرابي وجد في الخلاء مساء، وكان زياد قد حرم على الناس أن يخرجوا من بيوتهم ليلا، فلما مثل الأعرابي بين يديه سأله زياد: هل سمعت النداء؟ فأجاب: لا والله، قدمت بحلوبة لي وغشيني الليل فأقمت لأصبح، ولا علم لي بما كان من الأمر. فقال زياد: أظنك صادقا، ولكن في قتلك صلاح الأمة. وأمر به فضربت عنقه. تلك كانت سياسة الطاغية، ولكننا نتفق مع المرحوم الأستاذ الخضري في قوله إن عهد زياد بالعراق على ما فيه من قسوة كان عهد رفاهة وأمن، وهذا مما يسطره التاريخ لأهل العراق آسفا، وذلك أنهم قوم لا يصلحهم إلا الشدة، وإذا وليهم وال فيه لين ورحمة فسدوا وارتكبوا المصاعب وأجرموا إلى الأمراء والخلفاء من غير بينة واضحة. وقد ظل زياد واليا على البصرة، فلما مات المغيرة بن شعبة سنة 51 هجرية وكان والي الكوفة، ضم معاوية الكوفة إلى زياد كما قلنا من قبل. وكان زياد أول من ولي الكوفة والبصرة معا، وقد ظل زياد واليا عليهما حتى مات سنة 53 هجرية، فكان يقيم 6 أشهر بالكوفة وستة أشهر بالبصرة كما روى ذلك الطبري. ولم تكن الكوفة والبصرة وحدهما هما التابعين لزياد، وإنما امتد حكمه إلى نصف الإمبراطورية الشرقية برمته، وتركز اهتمام معاوية في الغرب. وإذا قورن زياد بالمغيرة رجحه المغيرة، فالمغيرة حقق الهدف الذي حققه زياد بضحايا أقل، وذلك هو مقياس عظمة الرجال. عبيد الله ابن زياد من ولاة العراق القساح عبيد الله ابن زياد، وكان يسير سيرة أبيه، وقد بدأ معاوية بتوليته خراسان عقب وفاة زياد فأبلى فيها بلاء حسنا، ثم نقله معاوية إلى البصرة سنة 55 هجرية عندما عرف فيه قوة الشكيمة التي كان يعرفها في أبيه، فلم يزل واليا على البصرة حتى توفي معاوية. ولنا مع عبيد الله حديث آخر عند الكلام عن استشهاد الإمام الحسين رضي الله تعالى عنه. ذلك تاريخ موجز لمعاوية ابن أبي سفيان، ولا شك أن حسناته راجحة وتاريخه ناصع، وقد اتضح ذلك من روح الإنصاف التي برزت من دراسة تاريخه. الآن ننتقل إلى قراءة الجزء الثاني من الدولة الأموية. عبد الملك ابن مروان، تاريخ يحتاج إلى إنصاف. إذا كان اسم معاوية ابن أبي سفيان قد نال شهرة عظيمة في مجال التاريخ، فإن ذلك لارتباط اسمه بالصراع ضد الإمام علي كرم الله وجهه. أما عبد الملك بن مروان فيكاد اسمه يكون مجهولا عند الكثيرين مع ما له في التاريخ من مكانة عظيمة. وإنصافا لتاريخ هذا الرجل نعرض تاريخه هنا، ونبدأ بأن نثبت فيما يلي لقطات عنه في السطور التالية. معلومات سريعة عن عبد الملك ابن مروان. كانوا يقولون عنه: يلد الناس أبناء وولد مروان أبا. تربى في المدينة المنورة، فقد كان أبوه مروان ابن الحكم واليا عليها إبان عهد معاوية، فدرس عبد الملك العلوم الإسلامية على شيوخها، وتفوق في دراسته حتى أصبح أحد فقهاء المدينة الأربعة. وعبد الملك شاعر وأديب وخطيب، وهو ثابت الجأش عند الشدائد، يقود جيوشه بنفسه. قضى على الفتن التي كانت تعم العالم الإسلامي عندما تولى الخلافة. يقول عنه ابن خلدون: هو من أعظم خلفاء الإسلام والعرب، وكان يقتدي في تنظيم الدولة بأمير المؤمنين عمر بن الخطاب. عرب الدواوين، فكان ذلك سببا في اتساع نطاق العالم العربي إلى ما هو عليه الآن. أعطى الطابع النهائي لنظام البريد المتطور، سك النقود الإسلامية وجعلها العملة الوحيدة بالعالم الإسلامي لأول مرة. أول من كسى الكعبة بالديباج. في عهده ابتكر الحجاج قضية نقط الكلمات القرآنية، فأزال الشك الذي لحق بعض الكلمات قبل ابتكار النقط. تمت في عهده إصلاحات زراعية وتجارية كثيرة عادت بالخير الوفير على الأمة الإسلامية. بنى عبد الملك مسجد قبة الصخرة على الصخرة المقدسة التي مستها أقدام النبي عليه السلام ليلة الإسراء، وهو غير المسجد الأقصى الذي بناه ابنه الوليد. ومسجد قبة الصخرة فريد في نوعه، فقد بني مثمن الأضلاع، وارتفعت فوقه قبة عالية مزخرفة بالفسيفساء بدقة متناهية. وكان من أسباب بنائه على هذا النحو من الفخامة القضاء على إعجاب بعض المسلمين بكنيسة القيامة التي كانت شامخة بهذه المنطقة. اتسع العالم الإسلامي في عهد عبد الملك اتساعا شاسعا، سنتحدث عنه في الجزء الخاص بالتوسع الإسلامي في العهد الأموي. كان عبد الملك حسن الصلة بآل البيت، فكان يتودد لعلي بن الحسين ويبره. وإذا كان القارئ يتعاطف مع عمر بن عبد العزيز ويثق في رأيه، فليتذكر أن رأي عمر في عمه عبد الملك كان رائعا، فعندما رزق طفلا أسماه عبد الملك تيمنا بعمه. وعندما مات عبد الملك ابن مروان حزن عليه عمر أشد الحزن، ويقال إنه لبس الحداد عليه 70 يوما. وكان عمر يرى في عمه عبد الملك صورة صادقة للخليفة المسلم. قال نافع عن عبد الملك: لقد رأيت المدينة وما بها شاب أشد تشميرا ولا أفقه ولا أنسك ولا أقرأ لكتاب الله من عبد الملك ابن مروان. وسئل عبد الله ابن عمر: من نسأل بعد جيلكم؟ فقال: إن لمروان ابنا فقيها فاسألوه. وقال الشعبي عنه: ما جالست أحدا إلا وجدت لي عليه الفضل إلا عبد الملك ابن مروان. ذلك هو عبد الملك ابن مروان، وإنني أتساءل بعد ذلك: أليس عيبا أن يجهل المسلمون تاريخ هذه الشخصية الفذة؟ أعتقد أن ذلك عيب كبير، وإننا نتدارك ذلك العيب فنقدم هذه الشخصية للقارئ العربي والقارئ المسلم لتكون مثالا يحتذى. عبد الملك بن مروان من 65 إلى 86 هجرية، المؤسس الثاني للدولة الأموية. عبد الملك هو المؤسس الثاني للدولة الأموية، تولى الخلافة والعالم الإسلامي متفكك. فابن الزبير أعلن نفسه خليفة في الحجاز، والشيعة ثائرون، والخوارج متمردون، والمختار بن أبي عبيد الثقفي يقود جيشا كبيرا يبطش به بلا هدف إلا حب الذات. وقد حدثت هذه الاضطرابات عقب وفاة معاوية في عهد ابنه يزيد. ولما مات يزيد ورفض ابنه معاوية الثاني الخلافة، استقر رأي بني أمية على إسناد الخلافة لمروان ابن الحكم، وبدأ هذا يناضل ليحقق الاستقرار للبلاد. ولكن العمر لم يمهله، فكانت مدة خلافته 1 سنة، وآل الأمر إلى ابنه البطل عبد الملك الذي استطاع أن يرد البلاد كلها إلى الطاعة وأن يقضي على كل تمرد وعصيان، فاستحق أن يوصف بأنه المؤسس الثاني للدولة الأموية. كان معاوية هو المؤسس الأول. عبد الملك أحد فقهاء المدينة الأربعة، وعبد الملك كان يتمتع بثقافة عالية، وكان يعد أحد فقهاء المدينة من طبقة سعيد ابن المسيب وعروة ابن الزبير. ويقول الشعبي عنه: ما ذاكرت أحدا إلا وجدت لي الفضل عليه إلا عبد الملك، فإني ما ذاكرته حديثا إلا زادني فيه، ولا شعرا إلا زادني فيه. وكان يقال فقهاء المدينة أربعة: سعيد بن المسيب، وعبد الملك ابن مروان، وعروة ابن الزبير، وقبيضة ابن زؤيب. وقال ابن عمر عنه: يلد الناس أبناء وولد مروان أبا. بطولة وثبات. ويبدو أن عبد الملك كان رجل الساعة، فقد كان ثابت الجأش لا تزعزعه الشدائد، بل كان يميل إلى مصارعة الشدائد ليزعزعها هو. ويروي المسعودي أن عبد الملك سار على رأس الجنود الشامية ليساعد عبيد الله ابن زياد الذي كان يحارب المختار ابن أبي عبيد، وحط عبد الملك رحاله في الطريق ليلة، فجاءه خبر مقتل عبيد الله وانهزام جنده، ثم جاءه بعد قليل خبر انهزام جيشه الذي أرسله لمحاربة ابن الزبير بالحجاز. وتلاه خبر ثالث بدخول ابن الزبير أرض فلسطين، وخبر رابع بمسير امبراطور الروم مهاجما حدود الدولة الإسلامية عند المصيصة، وخبر خامس بأن عبيد دمشق وأوباشها أطلقوا المسجونين وهاجموا السكان، وخبر سادس أن بعض الأعراب أغاروا على حمص وبعلبك. قال المسعودي: يروى أن عبد الملك لم يرى في ليلة قبلها أشد ضحكا ولا أحسن وجها ولا أبسط لسانا ولا أثبت جنانا من تلك الليلة تجلدا وسياسة. وواجه هذه الأحداث جميعها وانتصر عليها وأعاد الأمن وقطع دابر الفتنة. عبد الملك يقود الجيوش بنفسه. وكان عبد الملك يقود جيوشه بنفسه في أكثر الأحوال، وكان النصر حليفه. ومن أهم المعارك التي قادها معركة العراق ضد مصعب بن الزبير، وقد انتصر فيها عبد الملك وقتل مصعب. وسيأتي مزيد من الكلام عن عبد الله بن الزبير وصراعه ضد الدولة الأموية، ولكن هنا نقول إن عبد الملك حينما أراد أن يقود جيش الشام ليلتقي بمصعب أشار عليه رؤساء أهل الشام أن يقيم هو بالشام ويبعث على الجيوش قائدا غيره، فإن ظفرت جيوشه فذاك، وإلا أمدهم بجيوش أخرى. وقالوا له: إننا نخشى أن تصاب بسوء فلا يكون للناس ملك يدبر أمرهم. فأجاب عبد الملك: إنه لا يقوم بهذا الأمر إلا قرشي له شجاعة وله رأي في الحروب وله فراسة وسياسة، وإني أجد هذه الشروط في نفسي أكثر مما أجدها في غيري، فأوثر أن أتولى أنا قيادة هذه الجيوش. أجدر من يحمل أعباء الخلافة. ومن أبرز أخلاق عبد الملك اعتداده بنفسه وإيمانه أنه ليس هناك من يضارعه من معاصريه في حمل أعباء الخلافة، وهو يقول في ذلك: ما أعلم أحدا أقوى على هذا الأمر مني، وإن ابن الزبير لطويل الصلاة كثير الصيام، ولكن لبخله لا يصلح أن يكون سائسا. مواقف عسكرية لعبد الملك. والآن نصف أخطر المعارك التي خاضها عبد الملك ابن مروان والتي ضمنت له النجاح ولدولته الاستقرار. لقد قلنا آنفا إن عبد الملك عندما تولى الخلافة بعد أبيه كانت هناك قوتان كبيرتان تنازعانه السلطة في العالم الإسلامي، إحداهما قوة المختار بن أبي عبيد الثقفي الذي كان مسيطرا على الكوفة ومنها مد سلطانه إلى جهات أخرى، والثانية قوة عبد الله بن الزبير الذي كان قد أعلن نفسه خليفة في الحجاز عقب استشهاد الحسين، ودان له أكثر العالم الإسلامي حوالي 8 سنوات. وبالإضافة إلى هاتين القوتين كانت هناك غارات الأعراب والاضطرابات التي أحدثها عبيد دمشق وأوباشها وهجوم الروم. واتجه عبد الملك لمواجهة هذه الأحداث بقوة هائلة، فقضى على الثورات الصغيرة ببلاده وأعاد الأمن للمناطق الثائرة وهادن إلى حين إمبراطور الروم، وتفرغ بذلك للمختار وابن الزبير. وسنصف فيما يلي معاركه معهما. المختار ابن أبي عبيد. ولد المختار بالطائف في السنة الأولى للهجرة، ولقب أحيانا بكيسان لأنه تلقى العلم عن كيسان مولى علي بن أبي طالب، أو لأن كيسان حثه على الأخذ بثأر الحسين وعرفه بقاتليه. والمختار شخصية من الشخصيات القلقة في التاريخ الإسلامي، وأعتقد أن أدق وصف له أنه رجل كان يسعى للجاه والمال ولا يهتم بالوسائل التي توصله إليهما، فهو مستعد أن يكذب وأن ينافق وأن يدعي النبوة أو حتى الألوهية، وأن ينقلب من صديق إلى عدو ومن عدو إلى صديق. إذا كان ذلك يساعده على تحقيق مأربه. ومن الواضح أن مثل هذا الرجل لا بد أن يكون ذكيا حاد الذكاء ومنحرف الذكاء في نفس الوقت. كان في صباه ملتحقا بعمه سعد بن مسعود الذي كان عاملا لعلي بن أبي طالب على المدائن، فعاملا لابنه الحسن من بعده. ولما انهارت قوى الحسن واعتدي عليه ولجأ إلى المدائن، قال المختار لعمه: هل لك في الغنى والشرف؟ قال العم: وما ذاك؟ قال المختار: أن توثق الحسن وتقدمه إلى معاوية. قال سعد: عليك لعنة الله، أثب على ابن بنت رسول الله فأوثقه؟ بئس الرجل أنت. وهكذا كان المختار يريد أن يقدم الحسن قربانا لينال الحظوة مع عمه عند بني أمية. ولكن هذه الأمنية لم تتم، فليحاول المختار طريقا آخر أو طرقا أخرى للجاه والمال. انضمامه للشيعة. كان العالم الإسلامي يغلي في مدة خلافة يزيد بن معاوية، وكان كثيرون يرفضون خلافة يزيد، وهناك بعض الناس يتحمسون لاختيار الإمام الحسين للخلافة، وكان أهل الكوفة أكثر الناس حماسة لهذا الأمر، فأرسلوا للإمام الحسين يستدعونه من الحجاز ليرحل لهم، ووعدوه بالنصر. وعرف المختار ذلك، فأدرك أن انضمامه للشيعة سيكون وسيلة له لتحقيق آماله في السلطة والرئاسة، فأسرع إلى الكوفة واتخذها مقرا له، وتظاهر بالحماسة للتشيع ليجذب له الأعوان والأنصار. وفي هذه الأثناء أرسل الإمام الحسين ابن عمه مسلم بن عقيل للكوفة ليستطلع له الأمر، ففتح المختار داره لمسلم وبايعه وساعده. ولكن الأمور سارت على نحو مختلف، فقد تولى عبيد الله ابن زياد إمارة هذه المنطقة وقيادة جيوش يزيد فيها، فأمر هذا بقتل مسلم بن عقيل، وعقب ذلك استشهد الإمام الحسين في كربلاء في طريقه من الحجاز للكوفة. وسيأتي جزء خاص من هذه المكتبة عن قصة استشهاد الإمام الحسين. والمهم هنا أن عبيد الله ابن زياد أمر بالقبض على المختار وضربه ضربا ترك أثرا في عينه وألقى به في السجن. انضمامه لعبد الله بن الزبير. وكانت صفية أخت المختار زوجة لعبد الله بن عمر، فبكت لما أصاب أخاها، فكتب عبد الله إلى يزيد ابن معاوية يستشفع للمختار، فأمر يزيد واليه بن زياد أن يخلي سبيل المختار، فأطلقه عبيد الله وأمره أن يدع الكوفة ففعل. وطاف المختار هنا وهناك ثم انتهى به المطاف إلى عبد الله بن الزبير بمكة. وكان ابن الزبير قد أعلن نفسه خليفة، وكانت حاجته إلى المختار ظاهرة وحاجة المختار إليه واضحة، ولكن السيفان لا يجتمعان في قراب واحد، فكان كل منهما يخشى الآخر ولا يطمئن إليه. وسننقل فيما يلي رواية الطبري التي تبين لنا حاجة كل منهما للآخر وحذره منه. يقول الطبري: لما التقى المختار بابن الزبير قال المختار: إني قد جئتك لأبايعك على ألا تقضي الأمور دوني، وعلى أن أكون أول من تأذن له، وإذا نجحت استعنت بي على أفضل عملك. فقال له ابن الزبير: أبايعك على كتاب الله وسنة نبيه. ولكن المختار لم يقنع بأن ينزل على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فصاح بابن الزبير قائلا: وشر غلماني أنت مبايعه على كتاب الله وسنة نبيه، فما لي إذن في هذا الأمر من الحظ إلا ما لأقصى الخلق منك؟ لا والله، لا أبايعك أبدا إلا على الخصال التي ذكرتها. قال عباس بن سهل وهو من أصحاب ابن الزبير: فالتقمت أذن ابن الزبير وقلت له: اشتري منه دينه واستجب له الآن حتى ترى رأيك. فقبل ابن الزبير شروط المختار وتمت عليها البيعة. وصمد المختار بجانب ابن الزبير إبان محنة الحصار الأول لمكة المكرمة الذي قام به الحسين بن نمير السكوتي في عهد يزيد ابن معاوية، فكان من أحسن الناس بلاء وأعظمهم غناء. وفي أثناء هذا الحصار مات يزيد واضطربت دمشق، وعلى أمر ابن الزبير ودان له أغلب العالم الإسلامي. ولكن ابن الزبير لم يستعمل المختار على أي ناحية من النواحي التابعة له، وكأنما أحس ابن الزبير بانتظام أمره فأهمل شأن المختار. ولما أحس المختار بذلك فكر في الكوفة من جديد، فهي المهد الوثير لمن يرغب الفتنة ويعمل على إشعال الثورات. وسأل المختار بعض القادمين من الكوفة فعرف أنهم يتبعون ابن الزبير، ولكن بها رجالا يكتمون أمرهم وينتظرون من يقودهم ليأكل بهم الأرض. قال المختار: أنا أبو إسحاق، أنا والله لهم، أنا أجمعهم على الحق وأنفي بهم ركبان الباطل وأقتل بهم كل جبار عنيد. وبدأ رحلته إلى الكوفة مرة أخرى إلى مهد الثورات ومركز الفتن. في الكوفة مرة أخرى، كانت أحوال الكوفة قد تغيرت، فقد كان موت يزيد بن معاوية دافعا لمزيد من حماسة الكوفة وإصرارها للأخذ بثأر الحسين، فقامت بثورة شاملة، ولم يقوى عبيد الله بن زياد على مواجهة هذه الثورة، فترك الكوفة وعاد للشام، وأصبح لابن الزبير الغلبة الظاهرة على الكوفة، وإن كانت بواطن الأمور تسير على غير هذا النحو. فقد كانت بالكوفة ثورة تسمى ثورة التوابين، أي الذين يحسون بالذنب لأنهم تخلوا عن الإمام الحسين بعد أن دعوه للحضور لهم، وفي هذه الأثناء وفد المختار للمرة الثانية على الكوفة، ويوما بعد يوم أصبح المختار زعيم الكوفة. مصادر قوة للمختار. ادعى المختار أنه يمثل محمد بن الحنفية ابن علي ابن أبي طالب، وأنه موفد من جهته للانتقام لأخيه الإمام الحسين، وكان محمد بن الحنفية آنذاك مهيب الجانب مسموع الكلمة لدى الشيعة. وقد ذهب وفد من أهل الكوفة إلى محمد بن الحنفية للتأكد من صلته بالمختار، فأجاب هذا إجابة عامة هي: والله لوددت أن الله انتصر لنا من عدونا بمن شاء من خلقه. وقد استطاع المختار أن يحور هذا الكلام ليجعله أوضح لصالحه، ولعله استعمل الترغيب والتهديد، فجمع الجموع حيث خطب أعضاء هذا الوفد، وذكروا أن ابن الحنفية يؤيد المختار ولا يعارضه. ومن مصادر قوة المختار أنه جذب له القائد البطل إبراهيم بن الأشتر، وأسرة الأشتر كانت من أعظم قواد ذلك العهد وأكثرهم إخلاصا للإمام علي وذويه. وقد كان إبراهيم متشككا في أمر المختار، ولكن المختار لم يدعه للشك، فوضع خطابا على لسان محمد بن الحنفية وأقفله وختمه وحمله إلى ابن الأشتر، وأحضر من الشهود من أيد أن هذا الخطاب من ابن الحنفية. فلما قرأه إبراهيم وجد فيه اعتراف ابن الحنفية بأن المختار وزيره ورسوله للطلب بدماء آل البيت، ووجد فيه كذلك أمرا من ابن الحنفية لإبراهيم أن ينضم هو وأهله وعشيرته للمختار، وخضع إبراهيم للأمر، فكان من أكبر العوامل التي حققت النصر للمختار. المختار في قمة مجده. وبقوة هذه العوامل استطاع المختار أن يحقق النصر على عبد الله بن مطيع عامل بن الزبير على الكوفة، والذي تولى السلطة فيها عقب هرب عبيد الله بن زياد، وخلص للمختار الأمر في هذه المنطقة. وخطى المختار خطوة أخرى في سبيل المجد، فقد التقى جيشه بقيادة إبراهيم بن الأشتر بجيش عبيد الله بن زياد عند نهر خازر بالقرب من الموصل، وقد استطاع ابن الأشتر أن يضرب ابن زياد ضربة قدته نصفين. وسقط في هذه المعركة أيضا الحسين بن نمير السكوتي، الذي سبق له أن حاصر الكعبة ورماها بالمنجنيق. ووصل المختار بذلك إلى قمة مجده، فدانت له الموصل وأرمينيا وأذربيجان، وأرسل برأس ابن زياد إلى المدينة وأحرق جثته. مصادر ضعف المختار. قام المختار بأمور متناقضة لم يسترها بعض الشيء إلا ذكاؤه الوقاد، ولكنها على كل حال ظهرت للأعين النفاذة. فقد ادعى المختار أن ابن الحنفية هو الذي أرسله وأنه وزيره ويعمل باسمه للطلب بحق أهل البيت والثائر من قاتلي الحسين وصحبه، ولكنه في نفس الوقت أمن قتلة الحسين ولم يتعرض لهم بسوء، حتى قال ابن الحنفية لبعض رجالات المختار إنه يدعي أنه لنا شيعة وقتله، وقتلة الحسين جلساؤه على الكراسي يحدثونه. وادعى المختار أنه على نهج القرآن وهدي الإسلام، ولكن ظهرت منه ألوان من الضلالات تبعده عن الإسلام وحوزته، فمن ذلك أنه كان عنده كرسي قديم قد غشاه بالديباج وزينه بأنواع الزينة، وقال: هذا من ذخائر أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه، وهو عندنا بمنزلة التابوت لبني إسرائيل، وكان إذا حارب خصومه حمله في الصف الأول وقال: قاتلوا ولكم الظفر والنصرة. وله أسجاع يقلد بها القرآن، وله كذلك وعود يدعي بها علم الغيب، فإن تحققت جعل ذلك دليلا على صدق دعواه، وإن لم تتحقق قال: قد بدا لربكم. وذلك هو القول بالبداء، أي أن الله يغير رأيه لأنه يبدو له شيء جديد. وقد أثرت هذه الترهات على إبراهيم بن الأشتر ففتر عنه، ثم أعلن ابن الحنفية براءته منه، وهذا جعل الشيعة ينفضون عنه، وجعل إبراهيم يبتعد عنه، فبقي في الموصل بعد انتصاره على عبيد الله بن زياد. ومن العوامل التي أضعفت المختار كثرة الدماء التي سفكها بالكوفة ليصل إلى المجد أو ليحافظ عليه بعد أن وصل إليه. ثم يجيء العامل الأهم، وهو أن انتصارات المختار جعلته منافسا لخليفتين عظيمين، أحدهما عبد الله بن الزبير بمكة، والثاني عبد الملك بن مروان بدمشق. وهيهات أن يستطيع المختار أن يصمد لهذين البطلين أو لهذه العوامل مجتمعة. نهاية المختار. وعين عبد الله بن الزبير أخاه مصعبا واليا على البصرة، وأمره بحرب المختار، وصاحب هذا معه بطلا مغوارا هو المهلب بن أبي صفرة. ودارت معركة عنيفة بحمام أعين قضي فيها على جيش المختار الذي كان يقوده أحمد بن شميط، بعد أن اعتزل ابن الأشتر قيادة جيوش المختار. ولم ينجو من جيش المختار إلا الفرسان الذين ولوا بخيولهم هاربين. وانتهز أهل الكوفة هذه الفرصة فانفضوا من حول المختار وثاروا عليه، وسرعان ما وجد نفسه وحيدا ليس معه أحد، فنزل بسيفه يحارب ويقاتل حتى خر قتيلا في شوارع الكوفة. وكان ذلك في نفس السنة التي قتل فيها عبيد الله بن زياد، وكانت تلك نهاية المختار. سياسة ودهاء. وهكذا ترك عبد الملك أحد عدويه ليثأر له من العدو الآخر، ترك ابن الزبير ليقضي على المختار. وإذا كان أحد العدوين قد سقط نهائيا، فإن العدو الثاني قد أنهكته الحروب، فلم تبق إلا جولة من عبد الملك يتم بها القضاء عليه، كما سنرى عند حديثنا عن عبد الله بن الزبير فيما يلي. عبد الله بن الزبير. عندما قتل الإمام الحسين سنة 61 من الهجرة، كان الحجاز يموج بالحزن والأسى ويموج بالسخط على بني أمية، فانتهز عبد الله بن الزبير هذه الفرصة وأعلن نفسه خليفة للمسلمين، وبخاصة أن بني هاشم هزتهم مصيبة كربلاء التي قتل فيها الحسين، فأخلدوا إلى الدعة، وكان هذا مما قوى جانب ابن الزبير. ابن الزبير في قمة مجده. وقوي جانب ابن الزبير عقب ذلك يوما بعد يوم، فقد حدثت موقعة الحرة بالمدينة المنورة، تلك الموقعة التي سقط فيها كثير من أبناء المهاجرين والأنصار، فزاد سخط المسلمين على الخليفة الأموي يزيد بن معاوية. ثم هوجمت مكة بجيش الأمويين، ورميت الكعبة بالمنجنيق، ومات يزيد بن معاوية، وضعف ابنه عن تولي الأمر فتنازل عن الخلافة، وانقسمت دمشق على نفسها. وكل هذه الظروف جان ابن الزبير ثمارها. ثم حدثت ظروف أخرى قدمت المزيد من النصر لابن الزبير، فقد حقق كثيرا من النجاح في حربه ضد الخوارج، وانهزم جيش ابن زياد الزاحف على العراق، وقتله المختار. ثم دارت الدائرة على المختار وصرعه مصعب، واتسع ملك ابن الزبير حتى شمل مصر والكوفة والبصرة ومن بالقبلة من العرب وأهل الشام وأهل الجزيرة إلا أهل الأردن. في الطريق إلى النهاية. وبدأت نهاية الرجل تلوح عندما استقر الأمر لمروان ابن الحكم في الشام، فقد سارع هذا وهزم أتباع ابن الزبير في سوريا في موقعة مرج راهط، ثم سار إلى مصر ومعه ابنه عبد العزيز فدانت له. وجاء دور عبد الملك بن مروان الذي آلت له الخلافة بعد أبيه، وكان أمام عبد الملك ميدانان يقاتل فيهما: عبد الله بن الزبير الميدان الأول هو ميدان العراق، والثاني ميدان الحجاز. وسنتابع فيما يلي دوران المعارك في هذين الميدانين. معركة العراق. بدأ عبد الملك بميدان العراق، وكان مصعب بن الزبير واليا لأخيه هناك، فقاد له عبد الملك جيشا كثيفا، وأشرك معه في القيادة أخاه محمد ابن مروان، وقد لعب بخل عبد الله بن الزبير من جانب ودهاء عبد الملك من جانب آخر دورا كبيرا في الانتصار الذي حققه جيش الأمويين، مما جعل هزيمة مصعب سياسة أكثر منها عسكرية، وهذا سيتضح مما يلي. يروي ابن قتيبة أن مصعبا جاء بعد قتل المختار حاجا ومعه رؤساء أهل العراق ووجوههم وأشرافهم، فقدمهم إلى أخيه قائلا: يا أمير المؤمنين، لقد جئتك برؤساء أهل العراق وأشرافهم، كل مطاع في قومه، وهم الذين سارعوا إلى بيعتك وقاموا بإحياء دعوتك ونابذوا أهل معصيتك وسعوا في قطع عدوك، فهب لهم وأعطهم. فقال عبد الله: جئتني بعبيد أهل العراق تأمرني أن أعطيهم مال الله؟ لا أفعل، وأيم الله لوددت أني أصرفهم كما تصرف الدنانير بالدراهم عشرة من هؤلاء برجل من الشام. قال رجل منهم: أحببناك وأحببت أهل الشام، ثم انصرفوا عنه وقد يائسوا مما عنده، لا يرجون رفده ولا يطمعون فيما معه، فاجتمعوا وأجمعوا أمرهم على خلعه، وكتبوا إلى عبد الملك بن مروان أن أقبل إلينا. دهاء عبد الملك وهزيمة مصعب. وهناك سبب آخر مهم ترتب على موقف عبد الله بن الزبير من أهل العراق، فقد كتب عبد الملك بن مروان للقادة العراقيين الذين كانوا مع مصعب بن الزبير يدعوهم للانضمام إليه، ويعد كل منهم الوعود الخلابة والمال والجاه والسلطان. وكانت هذه سياسة خطيرة من عبد الملك، وكان إبراهيم بن الأشتر أحد هؤلاء، فقد تلقى من عبد الملك كتابا مقفلا أدرك إبراهيم ما فيه فأخذه إلى مصعب، وتولى مصعب فتحه بنفسه. قال مصعب: إنه يعدك بالجاه والمال إذا خذلتني. قال إبراهيم: وقد كتب بمثل ذلك إلى كل القادة، وقد أخفوا عليك ذلك، والرأي عندي أن تقتل هؤلاء القادة الخونة قبل أن يوجهوا الحرب ضدك. قال مصعب: ما كنت لأفعل ذلك حتى يستبين لي أمرهم. قال إبراهيم: فأخرى. قال مصعب: ما هي؟ قال: احبسهم حتى يستبين لك ذلك. قال مصعب: ما كنت لأفعل. قال إبراهيم: فعليك السلام، والله لا تراني بعد في مجلسك أبدا. معركة فيها خيانة وبطولة ووفاء. ودارت المعركة عند نهر يقال له الدجيل، وفي أحرج الأوقات تخلى خونة العراق عن مصعب ونظر هذا، فلم يجد إلا قلة قليلة تكافح معه، وأصبحت هزيمته مؤكدة. وكان بجواره ابنه عيسى، فأرسل محمد ابن مروان رسولا إلى مصعب يعطيه الأمان على أن يكف، فقال مصعب: إن مثلي لا ينصرف عن هذا الموقف إلا غالبا أو مغلوبا. فنادى محمد بن مروان عيسى بن مصعب أن هلم إلي يا ابن أخي، فما في الحرب الآن من فائدة. قال مصعب لابنه: إن عمك أمنك فامض له. قال عيسى: والله لا تتحدث نساء قريش أني أسلمتك وتركتك وحدك للقتل. وصرع عيسى بين يدي أبيه، وبقي مصعب يكافح وحده. حتى طعنه من الخلف زائدة بن قدامة لثأر كان له عنده. ودانت العراق لعبد الملك، وكان ذلك في ذي القعدة سنة 72 من الهجرة. ولم يبق أمام عبد الملك إلا ابن الزبير في مكة، فأرسل له عبد الملك قائده البطل الحجاج بن يوسف في 20,000 من أهل الشام. ولم يخرج ابن الزبير لمواجهة الجيش، بل تحصن بالحرم، فاضطر الحجاج أن يرميه بالمجانيق حيث كان، كما سنرى بعد قليل. وانفض الناس من حول ابن الزبير، وانفض من حوله ذوه وولداه حمزة وخبيب. وكان لشدة بخله يجري على أصحابه في هذه الأيام نصف صاع من التمر، فتثاقلوا عنه، فقال لهم: أكلتم تمري وعصيتم أمري. ودنا الرجل من النهاية. انتهى الشريط الثاني من كتاب الدولة الأموية، وله بقية على الشريط الثالث.